إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد بوب الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم الباب 23 من كتاب الإيمان، فقال رحمه الله: باب بيان أن الدين النصيحة. ثم قال رحمه الله أي الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم وانفرد به رحمه الله. وقد أتى به الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، آخر باب من كتاب الإيمان، الباب 42، فبوب عليه تعليقا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقول الله عز وجل: إذا نصحوا لله ورسوله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي حازم وقيس، إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم، عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هكذا أتى به الإمام البخاري رحمه الله، علق حديث تميم. وقد قال الإمام النووي: ليس لتميم في مسلم إلا هذا الحديث، وليس له في البخاري شيء، إنما تعليقا وليس له موصولا. وقال الإمام النووي رحمه الله عند هذا الحديث، حديث تميم، قال: هذا الحديث يعتبر الدين وحده. بل قال بعض العلماء: على أن مدار الدين على 4 أحاديث، قال: بل نقول إن مدار الدين على هذا الحديث، هذا الحديث العظيم مدار الدين كاملا عليه، لما فيه من الخير ولما فيه من النص وما فيه من التوجيه. لأن بالنص للمسلمين، بالنص لكتاب الله لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ينتظم أمر أمور الدنيا والدين. حتى قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث عماد الدين، بل قال: عماد الدين وقوامه النصيحة، النصيحة. ولما كان في هذه الأزمنة قلت النصيحة أو اضمحلت النصيحة، حصل بالمسلمين الضرر لأنها قلت نصيحتهم. وقوله قال لله، النصيحة لله عز وجل بأن تعتقد الإيمان الصحيح، تعتقد في أسماء الله عز وجل وصفاته الاعتقاد الصحيح أن لله عز وجل أسماء وصفات تليق بجلاله، تثبتها وتعمل بها وأيضا تنشرها للناس وتوضحها، أيضا أن تحب ما يحب الله عز وجل وتحب ما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، تحب في الله عز وجل وتبغض في الله عز وجل، وأيضا تطيع الله عز وجل وتجتنب معاصيه. هذا من النصح لله عز وجل. قال الخطابي رحمه الله: الذي في هذا الحديث النصح لله عز وجل المتأمل فيه أن ذلك كل نصح لنفس الإنسان، لأن هذا الإنسان تعملها لله سبحانه وتعالى تستفيد منها أنت، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عنا جميعا. والنصح لكتاب الله عز وجل بقراءته، بتدبره، بفهم معانيه، بالعمل به، بنشره للناس، بالدعوة إليه، بتعريف الناس، تفهمهم ذلك، بتدبره، بتلاوته، بالخشوع، بالعمل به. هذا هو النصيحة لكتاب الله. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم لهو تعظيمه وتوقيره والعمل بسنته، وأيضا نشرها بين الناس والدعاء الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتحبيب السنة ونشرها للناس، وأيضا المعاداة لمن عادى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والموالاة لمن والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة أمورهم بالنصح لهم والتوجيه لهم وبإعانتهم على الخير وبنهيهم عن الشر ونهيهم عن الظلم بقدر ما يستطيع الإنسان، يبلغهم النصيحة سرا بقدر ما يستطيع. وأيضا النصيحة لأئمة المسلمين ألا يخرج عليهم ولا يشرشف وجوههم، بل يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، بل ودعوة الناس إلى طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الذي يكون لأئمة المسلمين، نصح لهم أئمة المسلمين، هذا توجيههم، العمل بالخير وإعانتهم على الخير وعدم طاعتهم في معصية الله عز وجل، هذا من النصيحة لهم. ولكن لا يجوز الافتئات والخروج عليهم ما داموا مسلمين وما داموا يأمرون بطاعة الله عز وجل. النصيحة لعامة المسلمين أي جميع المسلمين بحب لهم الخير، حب لهم ما تحب لنفسك، تكرههم ما تكره لنفسك، تحلم عنهم، تعلمهم الخير، تحرص على وصول الخير إليهم، وإن حصل منهم الإيذاء وإن حصل منهم النفور من نصح لهم أنك تعلمهم الخير، تدلهم على الخير، ترشدهم عليه. من استجاب منهم استفاد ومن لم يستجب منهم أقمت عليه الحجة. بل قال النووي رحمه الله عن شرح هذا الحديث: وقد حصل لبعض السلف رضوان الله عليهم ضرر في دنياهم بسبب النصيحة للمسلمين، لأنك إذا قلت بالنصح للمسلمين وأن هذا يغركم وأن هذا ينفعكم وأن هذا حلال وهذا حرام بالكتاب والسنة، فإنه ربما يعاند المعاند ويخرج الخارج ويبعد البعيد ويحصل لك ما قدره الله عز وجل. ومع ذلك هذا نصح، هذا نصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تحب لهم ما تحب نفسك، تعلمهم دين الله عز وجل، ترد الشارج منهم، تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، تبذل النصح بقدر ما تستطيع في طريقك، في سوقك، في عند جيرانك، في أي مكان تبذل النصح بقدر ما تستطيع. هذا الذي ينفع الله به، وبهذا يكون قوام الدين، وبهذا يحصل الخير العظيم. نصيحة للمسلمين أمر، بل من حقوق المسلمين، من حق المسلم على المسلم النصح له، ما دام أن تعرف أن هذا حق وتستطيع أن تنصح وعندك في ذلك علم أن هذا حق وأن هذا باطل، تنصح وتدلهم على الخير وتبعدهم عن الشر قدر ما تستطيع. عباد الله، ثبت في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. هذا هو الشاهد إلى آخر الحديث، شاهدنا منه: وإذا استنصحك فانصح له. وثبت في الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمؤمن على المؤمن ست خصال، ست خصال يعوده إذا مرض، ويتبعه إذا مات، ويسلم ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. هذا الشاهد من الحديث، ينصح له، ينصح له، يعلمه الخير، يصبر على ما حصل منه قريبا أو جارا أو أهل أو نفسك أولا ثم الأهل والأولاد. وهكذا النصيحة لعامة المسلمين يحصل بها الخير، ست خصال، ومنها أن تنصح له في حضوره وغيابه، أي أنه إن كان جارك إن غاب تقوم بمراعات بيته وأهله بقدر ما تستطيع. أما الآن ظهرت الخيانات، إلا من رحم الله عز وجل، حصلت الخيانات في العقائد، حصلت الخيانات في الجيران بين الجيران، حصلت الخيانات بين الآباء وأبنائهم، حصلت الخيانات بين الأخوين من أمهاتهم وآبائهم، ما هناك نصح إلا من رحم الله عز وجل. حق المسلم جرير رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وطبق هذه البيعة، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديثه أي جرير أنه لما مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا أتى فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فعليكم باتقاء الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه هي النصيحة، نصيحة عظيمة، ينصح من في المسجد. ذهب الأمير، مات أميرهم، يحصل الناس في فوضى إلا من رحم الله، فهدأهم بهذه الكلمات: اتقاء الله عز وجل وحده لا شريك له، انظر على أمر عظيم، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم الأمير الآن. انظر، يعني معنى أن أميركم مات، سيأتيكم أمير لا يحصل لكم براءة. أصل الله عز وجل. ثم قال استغفروا أو استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ثم قال أما بعد فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم ورب هذا المسجد، وإني لكم لناصح. ثم استغفر ونزل. هذا هو شر الله، هذا هو حب الخير للمؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نصحهم ووعظهم وذكرهم وأمرهم بتقوى الله عز وجل، وهذا يحصل النصح للمسلمين. وما حصل والله ضرر إلا لعدم النصح أو لعدم قبول النصح، إما أنه قل النصح بهذه الأزمنة أو أنه حصل عدم قبول، وهذا هو الملحوظ الآن. أصبحوا يشوهون علماء المسلمين، علماء الدين شوهوهم حتى أصبح نصفهم لا يقبل عند الناس إلا من رحم الله عز وجل. هذا ثبت في حديث جبير بن مطعم وهو في الترمذي وأحمد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله عز وجل، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم حلما وراءهم في رواية من ورائهم. قال الشراح لا يغل أن لا يحصل له خيانة. ثلاث لا يحصل لقلب مؤمن خيانة إذا أظهر تلك الثلاثة، ويحصل بها استصلاح القلوب. فإذا حصل ذلك خرج ما في القلوب من الخيانة والدغل والشر: الإخلاص لله، المناصحة، أيضا لزوم الجماعة يحصل فيه. أما الآن غرابة القلوب حصل فيها الدغل، حصل فيها الغش والخيانة، حصل فيها لعدم النصح لله، عدم إخلاص العمل لله عز وجل من هذا المجال. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الحديث في المسلم إلى هذا اللفظ، وجاء في مسند أحمد زيادة وهي صحيحة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والإمام النووي رحمه الله عد الثلاث في الحديث الأول، قال تعبد الله واحدة وتشرك به لا تشرك به شيئا الثانية، تعتصموا بحبل الله هذه الثلاث، وكره لهم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد من هذا الحديث النصيحة وبذل النصيحة، وأنها فيها خير، وأنها يرضاها الله عز وجل. كبر الإنسان أو صغر مهما كان النصيحة لي، ما هناك أكبر من النصيحة. علم عمل بالنصيحة أو لم يعمل بها بلغ تلك النصيحة فانصح. أيها المسلم عباد الله، ينبغي لنا أن نكون في هذا الأمر في غاية من الجد، نصح لأنفسنا بتوحيد الله عز وجل، بعدم الشرك به، بطلب العلم النافع والاجتهاد فيه، بالحرص على الخير، بالحرص على العبادات، بالحرص على ما ينفعنا ويقربنا إلى الله عز وجل. النصيحة لمن ولانا الله عز وجل عليه من أهل، من أولاد، من أقارب، بطاعة الله عز وجل. تفقد نفسك أيها الإنسان في حركاتك وسكناتك، في عبادتك لله عز وجل، في ملبسك، في ممشاك وخروجك ودخولك، هل أنت طائع لله عز وجل؟ انصح لنفسك، إن رأيت تقصيرا فانصح لتلك النفس وازجرها وامرها بطاعة الله عز وجل. تفقد أهله في ذكرهم لله عز وجل، في تعليمهم الدين الصحيح، تحبيبهم الخير، تحبيبهم الله عز وجل، تحبيبهم الله إليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحبيبهم إلى القرآن، تحبيب القرآن إليهم. أيضا تفقدهم في ملبسهم، تفقدهم في خروجهم ودخولهم، تفقدهم في كل أحوالهم، كن غيورا على أهلك. أيضا تفقد أبنائك، كثير من الناس الآن ما نصحوا والله لأهاليهم ولا نصحوا لأولادهم، يتركون أهاليهم يخرجون في الشوارع بغير ضرورة ولا غير ذلك، بل يزجون بهم إلى الكليات والجامعات المختلطة، يدعونهم مسيدين. هذا من الغش، ليس من النصح. أيضا تجد الإنسان ربما مستقيم، تجد ولده ضائع، حالك اللحية، حالك رأسه عدة حلاقات من حلاقات أعداء الإسلام، تجدهم بطلا، تجدهم مقاطعا للصلاة، تجدهم من أصحاب المباريات، والإنسان لا يرفع لذلك رأسا، بل إذا جاء ولد يترك تجد يبحث معه. ينبغي لك أن تحرص على ولدك، احرص عليه بقدر ما تستطيع مع دعاء الله عز وجل. إذا الناس فرطوا بين إفراط وتفريط، إما أنه يظلمه، يظلم الولد فيشق عليه بالأعمال الشاقة في الأعمال حتى يضيق عليه دنياه، أو أنه يسيبه حتى أنه لا يعبأ به، حتى يدعه ربما لا يلاحظ عليه لا في خروجه ولا في دخوله. نحن في زمن الفتن، والله نحن في زمن الفتن، بل أصبح مما وصل بالناس الحد أنهم استخدموا الأسحار في تضييع الأولاد، في تضييع البنات في الشوارع استخدموا الأسحار. هذا معروف وكثير من العقلاء يعرفون ذلك. فهذا يجب عليه أن تكون في غاية من النصيحة لولدك، أن تصطحبه معه، أن تتابعه حتى في المسجد. انظر، والله ينبغي كثير من الناس نراهم يدع ولده سواء كان في المدارس أو كان في المساجد أو كان في الطرق، لا تجده له بعض الملاحظات عليه، هذا يضر. الآن تخرج يخرج الولد من بيته والله ما تأمن عليه، قرناء السوء والطاع الصلاة السكارى أصحاب الحبوب والطرق، أصبح الإنسان خائف على نفسه وعلى ولده. من نصيحة أن تكون ضابطا لنفسك وضابطا لولدك، وتكون في ذلك مراقبا لله عز وجل. يحرص الإنسان، ليس من النصيحة والله أن يسيب الإنسان ما رعاه الله. جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. انظر على حديث عظيم، ينبغي لنا والله أن نحرص على هذا الحديث: يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه، لا ينتبه لها. مسألة يا عباد الله دين، ونحن في آخر الزمان، والناس كثير من الأولاد وكثير منهم تضيعوا بالعقائد الفاسدة، تأخذهم أهل الأهواء، تخطفوهم بالشبهات بأشياء، أين النصح؟ ولك الله، يعني عندك أولاد 8 10 20، احرص عليهم، احرص عليهم بقدر ما تستطيع، بقدر لو تحرص ربما احرص عليهم أكثر ما تحرص على أكلهم وشربهم. احرص عليهم بطاعة الله، ابعدهم عن معصية الله عز وجل، انتبه لهم قبل أن يحصل لك الضرر. فيا عباد الله، هذا أمر فرط فيه كثير من الناس من المستقيمين فضلا عن غيرهم بعدم الرعاية، بعدم نصح أنفسهم، بعدم نصح لأولادهم، بعدم نصح للمسلمين. هذا والله الذي حصل منه الضرر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن، أي معنى أنك إذا استشرت ونصحت لله عز وجل فأنت أمين إلا أنت خائن. فالنصح يحتاج إليه في التوجيه، في الفتوى، في التعليم، في النصح، في كل شيء يحتاج الإنسان فيه إلى النصيحة. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعوا قومهم ونصحوهم، فمنهم من أطاع ونجا، ومنهم من أعرض فهلك. فالذي يبعد عن النصيحة ولا يسمع النصيحة هو مهدد بالعذاب في الدنيا، وهم معذب في الآخرة إلا أن يشاء الله عز وجل ويرحمه ويموت على غير ويموت على التوحيد. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إن أراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظر، هذا نوح عليه السلام ينصحهم بهذا النصيحة: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بعد ذلك أهلكهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل أنهم في سورة هود: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أهلكهم الله عز وجل. وهكذا قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. انظر، فخالفوا أمر رسولهم فأنجاهم الله عز وجل وعذبهم كما في الآيات من سورة الأعراف. وقال الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. إلى أن قال وحاورهم، إلى أن قال الله عز وجل عنه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هكذا الذي يحب الناصح يندم ويحصل له الخذيلة ويحصل له العذاب في الدنيا. وقال الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم, إلى أن قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أتى على قوم كافرين. انظر هذا النص, اقرأ هذا القرآن, اقرأ في سورة الأعراف ما فيها من النصائح والتوجيهات العظيمة, اقرأ في سورة هود وما جعل الله عز وجل في تلك المواعظ والعبر, وأن الناس لما لم يقبلوا النصيحة حصل لهم الضرر. اقرأ في سورة غافر ماذا قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون وماذا قام به من النصيحة العظيمة والموعظة الطيبة والنصح والسديد. وبعد ذلك لما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد, وقال رجل مؤمن قال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل ما له من هاد. إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك ويا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ادعوني إلى النار تدعون إلى أكفر بالله وشرك به ما ليس لي به علم وأن أدعوكم إلى العزيز الغفار. إلى أن قال الله عز وجل فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. انظر النتيجة, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. حصل لهم الضنك والضرر وقد حكم الله عز وجل وهو الحكم العدل أنه من لا يقبل نصيحة في الدنيا يخسر في الدنيا قبل الآخرة وأن من قبل النصيحة نجاه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل رجل قال يا قوم إني رأيت العدو وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء أي معنى حديث أبي موسى متفق عليه. فعلى كل مسلم أن يقبل النصيحة الصحيحة الخالصة من كتاب الله عز وجل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن الخيانات ويبتعد عن كل ما يضره في دينه ودنياه وآخرته. الله عز وجل جعل لك عقلا فانصح أيها المسلم واقبل النصح, انصح بما تستطيع وما تعلمه واقبل النصح الصحيح الذي مقيد بالأدلة الكتاب والسنة. فوالله ما حصل الضرر على كثير من المسلمين بعد تقدير الله عز وجل إلا بعدم قبولهم النصح وعدم رجوعهم إلى الله وعدم رجوعهم إلى علماء الخير وعدم قبول الخير. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجنبنا وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعيذنا وإياكم من الشرور كلها إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.
Allah